الإخلاص يا دكتور محمد عزيز قليل وثمين وغالي، وقلة من الناس الذين يفقهونه ويدركونه ويتعبدون الله به. لكن الإخلاص في البداية هو أن تقصد وجه الله، لا تقصد وجه أحد من أهل الأرض ولا غيره أبدا، ولا حتى نفسك، تنسى حظ نفسك. وكان بعض السلف يقول أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم. إخلاص أنه عادي، قالوا عليك كويس قالوا كويس، قالوا عليك وحش وحش، المهم أنني عملت العمل لأجل الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم الإخلاص أن تنزع حظ نفسك فتكون كلك لربك. خلاص أنت ما لك شيء حاجة، من أنت؟ أنت عبد لله عز وجل، وهذا العمل إنما أعمله لله سبحانه وتعالى. وجميل جدا الآية التي افتتحت بها المقدمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إحنا ما أمرنا بعبادة عادية، إحنا أمرنا بعبادة لها مواصفات خاصة، وهي أن تكون خالصة لله جل وعلا، مخلصين له الدين حنفاء. نحن يجب أن نخلص، وإذا ما أخلصنا ضاع كل شيء. ولقد كان السلف يقولون قولوا لمن لا يخلص لا تتعب نفسك، قولوا للذي لا يخلص لا تتعب نفسك. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر أفعال الكفار وأنهم في النهاية لا يؤجرون على أعمالهم، ذلك لأنهم عملوا العمل يريدون به الدنيا، لا يريدون وجه الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل راح هباء، لا قيمة له ولا وزن. في الجاهلية دكتور محمد كان هناك رجل يسمى عبد الله بن جدعان، وكان مشهور بأنه يضيف الضيوف، يذبح، يكرم، يروح يقضي الحاجات. وكانت العرب ترى أن هذا من السمعة الحسنة، يعني ده السمعة أن أنت تبني لك سمعة، تعمل نفسك كريدت كده عند الناس أن أنت بتعمل أعمال خير. فسأل الصحابة رسول الله، يا رسول الله، عبد الله بن جدعان في الجاهلية كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويفك العاني، أينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكأن النبي أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا كانت مربوطة
بالله
جل وعلا. إنك تقول يا ربي ما عملت العمل إلا لتغفر لي، ما عملت العمل إلا لأجلك، ما عملت العمل إلا لمرضاتك سبحانك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا المعنى في الصحابة. الصحابة جميعا يعرفون أن حياتهم وأعمالهم اختلفت منذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، لأن أعمالهم في السابق كان في حظوظ دنيا، في تعالي وتكبر وقبيلة ومكانة وإحنا عيلة وإنتم عيلة. لما جاء الإسلام آخى بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبا بكر القرشي، آخى بينهم جميعا، فأصبحوا لا يفكرون إطلاقا في هذه المعاني. وفي يوم من الأيام كان مجموعة من الأنصار والمهاجرين جالسين، فبدأوا يتكلموا إحنا عملنا وإنت عملتوا، فقال بعضهم يا للمهاجرين، وقال الآخرون يا للأنصار. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، لأن هنا العمل أصبح ينتسب لشيء آخر، أنا بعمل للقبيلة وللجماعة. لذلك نحن نتربى ونربي أنفسنا كما ربى رسول الله الصحابة على إخلاص العمل لله جل وعلا. أما لما ربك سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء أو الشريكين عن الشرك، من أشرك فيه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ده معناته أن الغير مشرك ربنا معه. ولذلك ده يدفعك إلى أنك تذهب إلى الجهة المطمئنة وإلى الجانب الذي يمنحك الأمان والتوفيق، وهو أن يكون الله معك. فكيف يمكن أن تعمل عمل تريد معه نظر الناس، وتريد معه التفات الناس ومدح الناس وثناء الناس وشكر الناس؟ وهذا لا يليق، بل يجب أن يكون عملك للعمل المراد به وجه الله، حتى لو كان عملا ظاهريا. يعني أنا بعمل أعمال خير ظاهريا، بعمل أعمال خير، بتصدق. أنا وإنت دكتور محمد اتفقنا في رمضان إن إحنا عايزين أنا وإنت ناخد كده مجموعة من من الأطعمة أو مجموعة من المعلبات أو مجموعة من أكياس رمضان أو شنط رمضان، ويلا بينا نذهب إلى بعض الأماكن. وقلنا إن إحنا عاوزين نعمل ده على الصفحة بتاعتنا علشان الناس تقتدي بنا. هل ده يقدح في الإخلاص؟ لا، لا يقدح في الإخلاص.
ده سؤال مهم للناس كثيرة عندها المشكلة.
حسن. وهو أن يكون القصد من ذلك العمل وجه الله جل وعلا، ثم اقتداء الناس بنا دلالة الناس على الخير، وليس المقصود إن إحنا نقول للناس يا جماعة والله إحنا بنعمل خير شوفونا إحنا، لا، هذا بلا شك أمر مختبئ، دينية جوه ما حد يشوفها. فأنا وإنت هنا هنبدأ نعالج القلوب، وده هيخلينا ندخل إلى مسألة إزاي أخلص. يعني أنا إزاي أكون مخلص؟ ما في أعمال لازم أعملها. الأب بيصلي أمام أولاده، الأم بتصلي قدام البنات عشان يقتدوا بيها، الأب بيتكلم بأدب وكلمات جميلة حتى يتعلم منه الأولاد. أنت بتعامل البياع إزاي والبقال إزاي والسايس بتاع العربيات إزاي حتى يقتدي بك الناس. إذا أنت تقصد وجه الله مع وجود نية أن يقتدي بك الناس إن كان عمل خير، هل ده يقدح في إخلاصك؟ لا.
احنا خدنا مجموعه من المعاني رائعه، عايز يعني استجمعها كده لنفسي وللمشاهدين.
نعم.
في البدايه حضرتك نبهتنا لنقطه مهمه، يعني وهي مهمه جدا. اذا اي عمل بقوم بيه ربنا معايا فيه، الاصل فيه ان ربنا معايا.
طبعا
حضرتك قلت كده، والحديث القدسي بيقول كده.
طبعا.
الا انا بقى لو انا دخلت نيه تانية، يعني انا اللي ببوظ العمل بايدي لو انا ما فهمتش. لكن الاصل فيه ان ربنا شايفه
وطلع عليه ربنا جل وعلا. وربنا جل وعلا أخرج نفسه من العمل
اللي فيه، دخل فيه حاجة تانية،
اللي دخل فيه نوايا تانية.
زي إيه بقى؟ الرياء،
المراءة أن أنت تقصد بالعمل نظر الناس إليك، أو تقصد بالعمل ثناء الناس عليك، أو تقصد بالعمل أن العمل يعني يكون مشهور معروف.
لكن لو ده حصل وأنا ماليش يد،
لا خلاص
مش كده، أنا ماليش ذنب.
ده عاجل بشرى المؤمن.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى يعجل بالبشرى المؤمن، إن ربنا يوريك ثمرة عملك،
فتلاقي يعني مثلا فضلتك محبوب والناس بتحبك وبتتابعك،
الله يرزقنا
وتتفرج على شغلك نتعلم منك، أنت مالكش ذنب في ده. أنا نيتي لله.
طبعا إذا كان قصدك وجه الله جل وعلا، كل ما يترتب على الأعمال هو محض بشرى من الله. اي عمل بقى
ترتب على الناس.
نعم. احسنت. ترتب على عمل خير، ترتب على عمل زياده مال، ترتب على عمل ثناء الناس، المهم
دعوي او توعوي.
احسنت. المهم ان اعمل عمل لله عز وجل. وانت يعني انت مدرك الدكتور محمد انه حتى ذات رب العزه جل جلاله المشركون تكلموا فيها. فانت لا تظن انك ستجمع كل ثناءات الناس، لازم ستجد من ينتقد، ولازم ستجد من يقلل من شأنك أو يحتقر من عملك. هنا كنه الإخلاص الحقيقي. هل سيتأثر قلبك؟ الناس قالوا لا، العمل ده مش عاجبنا. هنا هل يتأثر القلب؟ قال أهل العلم وعلامة الإخلاص ألا يتأثر القلب لذم الآخرين. واحد قالوا اتصل من الحي أو من جهاز الدولة وقالوا له أنت جاي لازم تقابل أكبر رتبة أو أكبر مسؤول. طيب هيعمل إيه؟ اول حاجه تخطر في باله هيلبس ايه، هيتشيك ازاي، الحذاء الذي سيلبسه، الملابس اللي يلبسها، الجاكيت، الكرافته. طيب بعد كده هيفكر هيتكلم ازاي، هيرد ازاي، طيب هيبقى واقف فين، طب هيقعد ولا يقف. هذه المعاني
هيخاطبوا بانهي لغه.
احسنت. هيبه انسان. فكيف بربك جل وعلا؟ بالله عليك لو الراجل ده راح يزور أكبر رجل في الدولة والرجل بيكلمه وهو بيبص كده مش شايفه، ولد أنت غير مؤدب، كيف تقف أمام الفلان الفلاني وأنت غير وأنت ملتفت؟ كيف تلتفت أصلا في حضرته؟ لا تلتفت في حضرته. لذلك ربك جل وعلا من سوء الأدب معه أن تلتفت تعمل العمل له وتقصد به غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أنت عملت عمل مما يبتغى به وجه الله وتريد به شيء من الدنيا، كيف يمكن أن تعطى الجنة؟ هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. بص يا دكتور، الالتفات عن الله جل وعلا في كل شيء منقصة.
نعم.
فعش تلتفت عن ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي أكرمك، بل هو الذي جعلك في مقام الإخلاص تخلص.
الله الله الله.
يعني من منته ونعمته عليك أن جعلك في مقام الإخلاص تخلص وإن أنت تنوي وجهه سبحانه وتعالى. يعني غيرك فشل في الموقف ده، غيرك سقط في الامتحان، أنت وفقت في هذا الامتحان أن تنوي وجه الله جل وعلا وأن تريد مرضاته سبحانه وتعالى، وهذه نعمة تستوجب الشكر. طيب، يبقى أنا عرفت كيف أخلص أن أستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف أخلص ألا ألتفت إلى حظوظ النفس. النفس دي لها حظ، نفس بتحب أنها يكون لها قيمتها ومكانتها، وإذا كلما كبر الإنسان أو كان له قدر كلما أحب مكانه. سأروي لك قصة جميلة جدا عن رجل من العلماء يسمى أبو حاتم الأصم، وهو من العلماء الذين أخرج له أصحاب الكتب الستة، الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والإمام أحمد وابن خزيمة. أبو حاتم لم يكن أصما بل كان دقيق السمع، كانوا يقولون عنه كان عالما يفرق بين الفاء والواو، يعني فحدثنا غير وحدثنا. طب كيف سمي أصما؟ قالوا لقصة بديعة تدل على صدقه وإخلاصه وسمو أخلاقه. كان يجلس دائما في مسجده قريبا من الباب، يجعل الحلقة والطلاب والتلاميذ جنب الباب، حتى إذا ما أراد سائل من السوق أن يسأل ما يتكلفش عناء أنه ينزع الحذاء ويدخل جوه المسجد ويدخل إلى الحلقة، بل يأتي من على الباب، يأتي قريبا من الباب ويرفع الصوت ويبدأ يسأل الإمام. فكان النساء والرجال يأتون إليه عند الباب يقولون يا إمام نسأل فيك. فجاءت امرأة ومجلسه بجوار باب المسجد، فلما جاءت المرأة لتنحني لتسأله أحدثت وأخرجت صوتا، فضحك الطلاب فقال ما تقولين يا أمة الله؟ قالت يا إمام عندي سؤال. قال ارفعي صوتك لا أسمع. قالت يا إمام عندي سؤال. قال رحمك الله لا أسمع. قالت يا إمام عندي سؤال. صوت ارتفع. قال الرواة وقال التلاميذ فاطمأن قلبها أن الإمام لم يسمعها عندما أحدث. وهذا نسيان لحظوظ النفس. انسى نفسك، أنت تطمئن غيرك وتسعد قلب غيرك، وأنت تعمل العمل لأجل الله جل وعلا وتربي تلاميذك وطلابك من حولك أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا تريد بعملك عرضا من أعراض الدنيا. وهذا معنى مهم في معنى كيفية تحقيق الإخلاص، أن تنسى حظ نفسك. واستشعار أن تكون مخلص لله جل وعلا استشعار يعطيك من اللذة ما لا يخطر على بال. يا دكتور، إحنا بنبقى مبسوطين جدا وإحنا بنعمل عمل بنفرح به زوجاتنا، بنبقى مبسوطين جدا طايرين من الفرحة كده، وإنت جايب هدية لوالدتك وداخل عليها وتقول لها يا أمي يعني أنا قلت رمضان ده مش هينفع تقضيه من غير العباية الجديدة دي، تبقى فرحان جدا إن إنت أفرحت زوجتك، أفرحت ابنتك. يا أخي كيف بفرحتك وأنت تعرف أن رضا الله جل وعلا مقترن بإخلاصك، إن ربنا يرضى عنك. أنت تستشعر هذا المعنى. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا عندهم ذكاء في الوصول لأعلى الدرجات. يعني جاءت أحد الصحابة يقول يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده؟ أنا عاوز ربنا يضحك، أنت متخيل؟ هو يريد أن يضحك الله. قال أن يقاتل في القوم حاسرا درعه مقبلا غير مدبر. تريح له، أنت مقبل، لا تريد الدنيا، وراك إيه؟ وراك دنيا وزوجة وأولاد وبيت وأسرة، أنت تريده هو. وهذا المعنى يشمل أن تقبل على الطاعة لا تدبر. يفرح الله جل وعلا ويضحك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام في ساحة المعركة، أهل العلم يقولون ويضحك الله جل وعلا إلى المقبلين إليه التائبين إليه. وذكرنا فرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبة العبد التائب. استشعارك هذا المعنى عندما تعمل العمل وأنت تريد وجه الله، لا تريد عرضا من أعراض الدنيا، يورث قلبك من الطمأنينة والسكينة ما لا يخطر على بال. يبقى استشعار رضا الله، ثم شعورك بالسكينة والطمأنينة من ثمرات الإخلاص. أنت مطمئن ليه يا دكتور؟ عشان بعمل عمل عشان ربنا. طب ما يقولوا اللي يقولوا. يعني مرة واحد من الرياضيين اللعيبة الكورة كنت بتكلم معاه بهزر، بقول له يا عم انت الماتش ده ما فيش يعني ما فيش أداء. قال لي تصدق يا شيخ محمد أنا كنت في الأول بعد أقول الصحافة هيقولوا عننا إيه، ضيعنا كم هجمة، ما عرفناش نوصل، مستوانا في الدوري نازل، ما قدرناش نطلع، مش عارف الفريق الفلاني بي. يقول بعد كده فكرت إن إحنا بنلعب، يعني المفترض إن أنا أنوي بقى نية تانية صالحة، أنا أتقوى على طاعة الله عز وجل، أتقوى أن الرياضة دي قوي بدني أقوي نفسي، والمرتب اللي بيجي لي أطلع منه صدقات وأكفل الأيتام. ما بقتش أفكر في هذا المعنى. قلت سبحان الله ونحن أحوج إلى أن نستشعر هذه المعاني في أعمالنا الحقيقية، مش في اللعب بقى، مش في الكورة، لا، في الهندسة والتجارة والطب والعمل. أنا يجب أن أعمل عمل لأجل الله عز وجل، لأنني أريد مرضاة ربي عليه، فلما أعمله يطمئن قلبي، يقول الناس اللي يقولوا، ينتقدوني، يرضوا عني، يمدحوني، لا يمدحوني، لا أرضيهم، المهم أنني عملت العمل لأجل الله سبحانه وتعالى. وهذا كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم دكتور كانوا لا يلتفتون إلى الدنيا، يعملون العمل لا يريدون به إلا وجه الله جل وعلا، لا يريدون عرضا من أعراض الدنيا، لا منصب ولا مكانة ولا شيئا من ذلك، بل كانوا يحرصون أن تكون أعمالهم وفق مراد الله ورسوله خالصة لله خفية. هذا كان فعلهم وهذا كان حرصهم، حتى وهم خلفاء بالليل كده يطلع أبو بكر الصديق ويروح لبيت امرأة عجوز ويتبعه عمر يمشي وراءه. ماذا يفعل أبو بكر؟ ما الذي يفعله أبو بكر؟ وإذا هو يكنس بيتها ويصلح فناءها ويعد طعامها، فيبكي عمر يقول: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. وعمر تأتي خلافته فيقول لمولاه سالم: يا سالم تعال احمل هذا الدقيق على ظهري. يقول: يا خليفة رسول الله أنا أحمله عنك. يقول: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ ويروح عمر إلى امرأة يطعم صغارها ويعد طعامها ويصلح حالها، وتقول: آه، أين خليفة رسول الله منك؟ وهي لا تعرف أنه عمر، وهي لا تعرف أنه عمر. استشعار هذه المعاني يجعلك تسأل نفسك: طب أنا مش خليفة ولا واحد لي مكانة في المجتمع، ولا متحمل مسؤولية غير مسؤولية أولادي وزوجتي وأهلي،
هل هذا يكفي؟
يجب أنك تخلص. ده أسهل وأيسر، أيسر عليك أن تخلص، ده أيسر ما يكون أن تكون تنوي هذا العمل لله جل وعلا. يا أخي انوي أن تسعد قلب أمك وأبيك، انوي في رمضان أن تسعد قلب زوجتك وأولادك، انوي أن تسعد قلوب من حولك من جيرانك. أنت شفت أبار السندة وشفت الناس الفقراء، طيب ما بدل ما إحنا يبقى عندنا سفرة طعام مليانة 10 أصناف، خليهم صنفين بس، وندخر بقية الأصناف الـ8، نخزن الفلوس بتاعتهم ونحفر بالسنة ونعمل عمل خيري، ونتصدق ونسقف بيت ونزرع ونحصد ونقدم. هذا ما يجب أن يكون حقيقة هو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتسابقون. في يوم من الأيام ابتدر النبي الصحابة للصدقة، قال عمر: فجئت بنصف مالي. قال: وجاء أبو بكر بماله كله. أن العمل يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، وأن الذي يعمل العمل لغير الله ضاع أجره. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وانت ذكرت حديث جميل في المقدمة، قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى أنت أصلا ما عندكش خيار غير الإخلاص، أنت أصلا ما عندكش خيار غير أن تخلص لله. ثم من علامة إخلاصك أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، لا تلتفت إلى مدح الناس وإلى ثنائهم، ولا تلتفت إلى ذمهم وإلى كراهيتهم، لأنك عملت العمل لأجل الله. ثم من ثمرات الإخلاص أن توفق إلى عمل آخر صالح، فتلاقي ربنا يفتح لك أبواب خير أخرى بعد رمضان، تلاقي نفسك حريص على تلاوة القرآن وتعمل ختمة كل شهر، وحريص أن يكون عندك صدقة جارية زي ما كنت بتتصدق في رمضان، وحريص أن يكون عندك صلة للرحم زي ما وصلت الرحم في رمضان. هذه معاني جميلة أنت تحتاج أن تفقهها لتدلك على الإخلاص. ثم من ثمرات الإخلاص أن يكون قلبك ناسيا لحظ نفسك، للقلب ما يفتكرش.
لكن لو أنا عملت عمل لله بنية يعني بنية هي خالصة لله، لكن أنا كمان يعني بنية مثلا شفاء مريض، بنية نجاح في عمل أو ما شابه، هل ده بينقص من أجري؟
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر قاعدة جميلة، وهو إذا صاحب العمل نوايا أخرى صالحة،
صالحة
مع وجود نية الإخلاص لله جل وعلا، يؤجر. يعني أنا أعمل العمل مثلا لله عز وجل ومن أجل أن ربنا يوفقني وأترقى في العمل وأتقدم في الشغل شوية، بعمل العمل لله عز وجل وعلشان ربنا يبارك في أولادي وزوجتي، إذن هذا هو من النوايا الصالحة التي يؤجر صاحبها عليها ولا يقدح في إخلاصه لله عز وجل.
وفي بضع أحدكم صدق.
أحسن
الله إليك، أسعدتنا وعلمتنا، وكانت حلقة ثرية ومخلصة لله تبارك
يا رب تعالى. يرزقنا الإخلاص
يا رب. بشكر فضيلتك وما تحرمناش من يعني لقاءاتك العلمية دي اللي بتعلمنا فيها. وبشكر حضراتكم على التواصل، ودايما نلقاكم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في الكلام الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.